أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا الأربعون في درسنا الأربعين هي مجموعة أحاديث حقيقة أخذناها، يعني باقة اقتطفناها من بستان يتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله هو القدوة لنا، لأن أحيانا الإنسان عندما يتخذ قدوة قد يأتي في مرحلة من المراحل تظهر بعض المثالب في هذا القدوة إذا كان إنسان غير معصوم، فيصير عنده رد فعل. فإحنا نتخذ من رسول الله قدوة، ومن أمير المؤمنين عليه السلام ومن الأئمة قدوات لنا. ورسول الله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه مجموعة حديث في أخلاق رسول الله مأخوذة ومقتطفة من كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي. كتاب مكارم الأخلاق كتاب جيد، يعني طالب العلم أنه لا بأس أن يطلع عليه ويطلع على الأحاديث الموجودة فيه، خاصة أن هناك طبعة محققة. الحديث الأول في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على الأرض. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة. كان رسول الله يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، يعني يربط الشاة، ويجيب دعوة المملوك. خادمة إذا صاح له يعني يجيبه، لا يستنكف ولا يتكبر. إذا الحديث الشريف يشير إلى أن الرسول يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، هذه تدل على التواضع، هذه الأفعال تدل على التواضع. حديث آخر في شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي عليه السلام عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم، اشتبكت الرماح والسيوف، ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله، اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، فما يكون أحد أقرب إلى العدو. هذا دليل على أن رسول الله كان شجاع، وقطعا لا بد أن يكون شجاع، لأن الله أكرم من أن يرسل رسول لا توجد فيه صفة الشجاعة بأكمل مراتبها وأعلى درجاتها، بحيث أمير المؤمنين يقول هذا القول نحن نتقي برسول الله. حديث ثالث مثلا في الرفق بالأمة عن سلمان الفارسي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متكئ على وسادة متكئ عليها فألقاها إلي. لاحظ تواضع رسول الله إلى سلمان المحمدي، فألقاها إلي ثم قال يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي إليه الوسادة إكراما له إلا غفر الله له، إكراما له إلا غفر الله له. حديث رابع عن ابن عباس أن رجلا سأله أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح في مسألة مزاح رسول الله، فقال كان النبي يمزح. وأيضا حديث لرسول الله يقول فيه إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. رسول الله يمزح ولكنه لا يقول إلا حقا، ضحكه تبسم، يعني في المرويات أنه دخلت عليه عجوز فطلبت منه أن يدعو الله لكي يدخلها في الجنة، فقال لها لا يدخل الجنة عجوز، نعم العجاز لا تدخل الجنة، فبكيت أو حصلت الشرواية بالضبط على ما حفظه، ولكن ابتسم رسول الله وقال لها
تدخلين الجنة ولكن تدخلين فتاة شابة لأنه لا تدخلين الجنة وأنت عجوز. فإذا كان يقول حقا ولكنه يمزح. وفي بعض الروايات أنه قال لهم هذه رجلي لمن تشبه؟ فبعضهم يقول تشبه هذا الشجرة، بعضهم تقول تشبه تلك الرجل. يقول لا، بعدها قال له يا رسول الله لمن تشبه هذه الرجل؟ قال أنها تشبه الرجل الثانية. فهكذا كان مزاح رسول الله. حديث خامس عن رسول الله، هذا يبين لك شدة تواضع رسول الله يعني وعظمته. يؤتى، كان يؤتى بالصبي الصغير فيدعى، فيدعو له بالبركة، الرسول الكريم يدعو له بالبركة، أو يسميه فيضعه في حجره تكرمة لأهله، يضعه حضنة حنقول تكرمة لأهله. فربما بال الصبي، طبعا صبي لا تتخيل انه مقمط او شو اسمه، صبي بعد في ذلك الزمان شلون ينطور رسول الله. فربما بال الصبي عليه فيصيح بعض من رآه، رأسا بعض الجالسين يصيحون بهذا الطفل عندما يبول، فيقول رسول الله لا تزرموا بالصبي. يعني شنو لا تزرموا؟ يعني زرم البول اي انقطع، يعني لا تزرموا يعني لا تقطعوا بوله، تركوه. فيدعه حتى يقضي بوله ثم يفرغ من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه، ولا يرون أن رسول الله يتأذى ببول صبيهم. فإذا انصرفوا قام رسول الله وغسل ثوبه بعده. حديث آخر لرسول الله في مسألة السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. مسألة السواك، السواك يزيد في الفصاحة وله فوائد كثيرة أيضا. أحد الأئمة كان عنده خمسة، يعني سواك للصبح، سواك للعصر، سواك للظهر، للظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول الرسول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقال الباقر عليه السلام والصادق سلام الله عليهم، صلاة ركعتين بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. الحديث السواك كثيرة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من سنة رسول الله. حديثنا أو الكلام فعلا في العقيدة الرابعة، عفوا في العقيدة 17، وهي عقيدتنا في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ المظفر قدس سره الشريف، ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما. فالدليل على العصمة احنا بينا في العقيدة السابقة. ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها، مو بس بهاي الصفات بل أفضل الصفات، يعني أكمل الصفات في رسول الله. يعني الصفة الخلقية الموجودة رسول الله يتحلى بأكملها، بأكمل هذه الصفات، من نحو الشجاعة فلا يوجد أشجع من رسول الله، والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء. لماذا؟ حتى لا يدانيه بشر سواه فيها، يعني لا يصل إليه بشر في هذه الصفة، لأنه لولا ذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوة إدارة العالم كله. هذه العقيدة الشيخ المظفر رحمه الله أشار إلى عدة نقاط، عندنا 3 نقاط راح نشير لها وبعدها نكمل تطبيق هذه العقيدة. النقطة الأولى التي أشار فيها إلى هذه العقيدة هي وجوب أن يتحلى النبي بأكمل الصفات الخلقية والعقلية. الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف أن النبي رئيسا للعالم ووليا على العالم بإذن الله، وولي على العالم بإذن الله. الأمر الثالث الذي أشار إليه المصنف أن النبي خالي من المعايب النسبية، يعني لا يوجد عيب في نسبه، أن النبي خالي من المعايب النسبية. نتكلم الآن في النقطة الأولى، هي وجوب أن يتحلى النبي بأكمل الصفات الخلقية والعقلية، ونتكلم بشكل عام مطلق النبي، يعني ليس في خصوص نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجوب أن يتحلى النبي بأكمل الصفات الخلقية والعقلية مطلق النبي، يعني الأنبياء كما في الروايات 124 ألف نبي و 124 ألف وصي. مطلق النبي لا بد أن يتصف بأفضل الصفات الروحية والنفسية والعقلية. لماذا؟ لكي لا تتنفر منه القلوب وتشمئز من عمله النفوس، لكي لا تتنفر منه القلوب وتشمئز من أعماله النفوس. هم ليش؟ لأن طبيعة البشر هيك، طبيعة البشر بالفطرة تميل إلى العظماء، تميل إلى الكاملين، تحنو دائما عليهم لكي تقتبس منهم، ولا تحنو على الناقصين أو غير الكاملين. إذن هذه الفطرة موجودة عند كل الناس بلا استثناء. والغاية من إرسال الأنبياء، يعني وظيفة النبي شنو؟ هداية الناس. فلا يعقل أن الله يرسل رسولا لا يمتلك أكمل الصفات، أو يوجد عنده نقص في بعض الصفات، وبالتالي ينتفي الغرض الإلهي. لأن يعني الله عندما يريد أن يرسل رسول يرسله لكي يكون نورا وهداية للآخرين، والناس بالفطرة لا تنجذب ولا تقبل على الذي يوجد فيه نقص. فلو كان النبي مطلق النبي أتكلم فيه، فلو كان النبي فيه نقص ولا يمتلك هذه الصفات الكمالية لما أقبلت عليه الناس. يعني أيعقل أن الله يرسل شخص منحرف والناس كلها تعرف أنه منحرف، وبالتالي يقول لهم أنا رسول من الله؟ ما حد يسمع شاك. الناس تشكك فيه. ولذلك الرسول وظيفته هداية البشرية، الأخذ بيدها إلى السعادة في الدارين، سواء كان دار الدنيا أو دار الآخرة. هذا الأمر يوجب أن يكون الأنبياء أكمل البشر ويتصفون بأكمل الصفات. إذا نقول بغير هذا معناه الناس ما تقبل على هذا النبي، ما تقبل، ما حد يسمع حكايته. واضح المعنى؟ ولذلك نجد الصفات مثلا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه كانت فيه صفات قبل البعثة، كان في أكمل الصادق الأمين، كانت الصفات الكثيرة التي فيه. بعبارة ثانية يأتي السؤال، ما الدليل العقلي والنقلي على كون النبي أفضل أهل زمان؟ يجي السؤال، احنا من يعني مدعانا شنو؟ ان النبي افضل اهل زمانه. يجي واحد يسأل يقول ما هو الدليل العقلي والنقلي على ان يكون النبي افضل اهل زمانه؟ نقول احنا باعتقادنا ان النبي فاضل وهو الاكمل، في قبائل صح يكون المساوي والمفضول. يعني مرة عقلا نحكي، اما ان يكون النبي فاضل وكامل أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون النبي مفضول. مفضول شنو يعني؟ أكو غيره أفضل وأكو غيره أكمل. وإما أن يكون النبي مساوي، يعني مساوي لخلقه في الفضيلة، كل الصفات الموجودة في هذا النبي مثلا موجودة في زيد وموجودة في عمر وموجودة في بكر، يعني هناك تساوي، ما عندنا غير هاي الاحتمالات الثلاث. فسا احنا مدعانا انه يكون اكمل، فنخليها على جانب سنجيها، خلونا نناقش انه اذا ارسل الله نبيا مفضولا وليس فاضلا، واضح المعنى ان شاء الله، او ارسل الله نبيا مساويا له صفات تساوي صفات قومه او مجتمعه. فنقول الله يرسل نبي له صفات تساوي صفات قومه، هذا باطل. باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. لأن يجون دول الناس يقول ليش الله أرسلك ما أرسلك، كل الصفات الموجودة بك هي موجودة بينا، هناك تساوي. فيأتي السؤال لماذا اختار الله هذا الرسول ولم يختار ذلك الرسول أو ذلك ذلك الشخص أو ذلك؟ هذا يلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. واضح المعنى إن شاء الله؟ فإذا الله يرسل رسول يتساوى مع الناس مع الخلق في نفس الصفات يقول هذا رأي باطل. الله هل يرسل رسول مفضول؟ يعني يرسل رسول ليس عنده صفات كمالية أو عند غيره صفات أكمل منه، نقول هذا أيضا باطل لدليلين. يعني الله يرسل رسول مفضول وليس فاضل، ليس كامل، أكو أفضل منه، يعني نقول هذا باطل لدليلين. الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل نقلي. نجد الدليل الأول العقلي، ليش الله ما يرسل رسول الناس أفضل من عنده؟ نقول هذا باطل لأنه يقبح على الله أن يقدم المفضول الناقص على الفاضل الكامل. هذا باطل لأنه يقبح على الله أن يقدم المفضول الناقص، يعني مفتقر محتاج إلى غيره، على الفاضل الكامل. هذا الدليل العقلي. الدليل النقلي شنو؟ راح نذكر آيتين في سورة يونس آية 36. يقول تبارك وتعالى سورة يونس آية 36 يقول تبارك وتعالى فيها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. آية يونس سورة يونس آية 36 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. واضح المعنى إن شاء الله؟ ففيها استدلال واضح على أن هو يقبح على الله أن يرسل من هو محتاج ومفتقر إلى الهداية، بل لا بد أن الذي يرسله الله يكون هاديا ويهدي الناس إلى طريق الخير. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في سورة الزمر آية 10. سورة الزمر آية 10 يقول تبارك وتعالى فيها هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هذا دليل على أنه لا استواءه ولا مساواة بين الذي يعلم والذي لا يعلم. ونحن قد أثبتنا في الصفات الثبوتية الذاتية صفة العلم أن الله عالم، ورسوله قطعا أنه سيكون في أكمل درجات العلم، في أكمل درجات العلم، لأنه لو لم يتصف بهذه الصفة لكان مفتقرا ومحتاجا إلى غيره. فإذا يقبح على الله تبارك وتعالى أن يرسل رسولا هو مفتقر ومحتاج إلى غيره في العلم. يعني يقبح أن يجعل مثلا، أقرب لك المعنى مثال، أن يجعل مبتدئا بالفقه أفضل أو مقدما على زرارة مثلا. استوى واحد يدخل يبحث عن المسائل الفقهية نقول له أنت أفضل من زرارة، هذا قبيح. أو مثلا يقبح أن يقدم أو يجعل مبتدئا شخص مبتدئ بالمنطق أفضل من أرسطو طالس، أو أفضل من العالم الفلاني الذي برع في هذا الفقه. ويقبح أن يجعل مبتدئا في النحو أفضل من سيبويه، أو أفضل من الخليل بن أحمد الفراهي، هذا أمر قبيح واقعا. أو كل فن، هسه كل فن من الفنون، يقول هذا أمر قبيح واقعا. أنه مشكلتنا مع السنة هي هذا، لا يجوز تقديم المرجوح على الراجح، لا يجوز تقديم المرجوح على الراجح، هي هاي مشكلتنا مع السنة، لأنهم قدموا المرجوح على الراجح. نقول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو المرجوح ومن هو الراجح؟ الكل يشير إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو راجح في علمه، في شجاعته، في أسبقيته للإسلام، في نصرته، في غزواته، في 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 إلى آخر. فكيف تقدمون المرجوح على الراجح؟ هذا دليل عقلي. فالنبي في مسألة الأنبياء يجري هذا الدليل، وفي مسألة أمير المؤمنين والأئمة أيضا يجري هذا الدليل، وحتى مع الذين يتصدون مثلا إلى المرجعيات الدينية وهم غير مؤهلين لقيادة المسلمين، يتصدى ويعطي نفسه عناوين معينة ويريد أن الإسلام أن المسلمين يتجوهرون حوله ويأخذون منه العلم وغيره، وهو غير مؤهل. نقول له أنت مرجوح، يعني احنا هسه المعلم بالابتدائي ايش قد يحتاج يلا يصير معلم يدرس قراءة وحياتية وحساب؟ 6 سنوات بالابتدائي، هذا ذا ما يرشد الى شاطر. 6 سنوات بالاعدادية يمكن مو اذا صير مدرس، و4 سنوات مع حد، يعني اقل شيء رالنا 14 سنة، اقل شيء 14 او 16، هذا اذا ما سقط ولا سنة. بعدها شو يقولوا له؟ يقولوا له انت مؤهل ان تدرس حياتية وحساب وقراءة، ومن الدرس ترى المشرف يجي يشرف عليك يشوف شرحك هو الشرح لو مو الشرح. فشلون بفترة قصيرة يجي شخص معين يقول أنا إذا أكو ناس على كوكب المريخ أنا خليجون يأخذون شرائع دينهم من عندي، أو مثلا ما يوجد في 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 الأماكن العلمية سواء كانت في النجف أو في قم أو غيرها، يعزل نفسه في مكان بعيد وينطي نفسه على عناوين معينة ولا أحد يراه ولا يوجد طلبة ولا يوجد عنده كتب ولا غيرها، ويعطي نفسه عناوين معينة. يقول هذا قبيح، العقل يقول قبيح، لأنه هذا يلزم تقديم المرجوح على الراجح. إذن هذا هو الدليل الأول. نجي للنقطة الثانية، أن النبي يكون رئيسا للعالم وله ولاية على ولاية عامة على العالم بأسره. النقطة الثانية أن النبي له ولاية عامة على العالم بأسره. النبي هو السفير الرباني، النبي هو الوسيط بين الله والخلق، النبي هو نافذة اللطف الإلهي على المخلوقات. يعني الله إذا أراد أن يلطف على مخلوقاته يلطف من نافذة الأنبياء والأولياء والأئمة عليهم السلام. إذن الأنبياء الأولياء الكاملين لهم الولاية والسلطنة التشريعية، لهم الرئاسة العامة في كل الأمور على جميع الخلق بدون استثناء، لهم ولاية ورئاسة عامة على جميع الخلق بدون استثناء، لأنه إذا لم نقل بذلك سيختل نظام العالم، العالم نظامه سيختل إن لم يكن له راع يحفظ مصالح الناس. هذا الراعي هو الرسول، هذا الراعي هو الإمام، هذا الراعي هو الذي يدير شؤونهم، يدير يرتب ينظم أحوالهم، لأنه الوعي غائب عن المجتمعات، المجتمع يغيب عنه الوعي. فيأتي النبي لكي يحيي ويرجع الأمة إلى وعيها. يعني الأمة كانت غائبة في زمن رسول الله عن الوعي، فكانت تعبد الأصنام، كانت تعبد الأصنام من الحجارة، من التمر، من الخشب، وإذا جاءت تأكل التمر أو تكسر الحجارة والخشب. فجاء النبي قال لهم هذه أصنام، أرجعهم إلى وعيهم. أمير المؤمنين كذلك، الأمة غابت عن وعيها أو هناك من غيبها عن وعيها، فجاء الإمام وإذا به يرجع الأمة إلى وعيها ويقود الأمة سواء كانت في السلم أو في الحروب التي خاضها في النهروان وفي صفين وفي غيرها من الحروب. في معركة أرجع الأمة إلى وعيها وأن هناك منافقين وأن هناك مارقين وأن هناك خوارج إلى آخره. الإمام الحسين عليه السلام أيضا أرجع الأمة إلى وعيها، الأمة كانت فاقدة الوعي، كانت غائبة عن الوعي، كانت تتوجه إلى بني أمية، ترى أن المشرع هو يزيد، ترى انفصلت القيادة السياسية عن الخليفة عن الخلافة، الإمام الحسين فصلها، بحيث إلى زمن الإمام الحسين الأمة كانت تنظر إلى تأخذ تشريعها من يزيد، كانت ترى أن فعله وقوله وتقريره حجة، لكن الإمام الحسين أرجع الأمة إلى وعيها وفصله وقال إن هاي مسألة هذه المسألة تختلف عن هذه المسألة. وبالتالي من بعد الإمام الحسين إلى هذا الآن انفصلت الأمة، الأمة بدأت تميز أن هذا سياسي وهذا رجل دين، وإلا في ذلك الوقت كان واحد، كانت الأمة ترى أنه هو الخليفة وهو المشرع وفعله وقوله كله سنة، وكانت تأخذ سنتها تشريعها من يزيد شارب الخمور اللاعب بالقردة إلى غيره. إذن مسألة الولاية العامة للأنبياء، مسألة الولاية العامة للأولياء على العالم بأسره، ولكن هنا نريد أن نقول أنه هل تكون طاعة الأنبياء طاعة مطلقة أو لا؟ طاعة الأنبياء هل تكون طاعة مطلقة؟ يعني هل تنحصر طاعة النبي ببيان الأحكام فقط التشريعية، أم أنها تتعدى إلى غير حتى الأمور الشخصية؟ هل تكون طاعة الأنبياء طاعة مطلقة، أم أنها تنحصر فقط في بيان الأحكام؟ يعني هل تتعدى إلى الأوامر الشخصية؟ أمر شخصي، يأمر فلان أنه انتقل من هذا المكان، لا تفعل كذلك. يعني مثلا طاعة الوالد الولد لأبيه، طاعة الولد لأبيه، الولد يطيع أباه، طاعة هل هي طاعة واجبة في جميع الأمور؟ لو نقول لا في الجملة، لأنه ربما الأب يأمر ولده بالمعصية، فهل يطيع الابن أباه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمره بالمعصية وأمره بالكفر وأمره بالإشراك. هنا طاعة النبي طاعة مطلقة حتى في الأمور الشخصية، طاعة النبي تختلف عن طاعة الأب، طاعة مطلقة حتى في الأمور الشخصية، يعني طاعة الأنبياء والأوصياء أوجب من طاعة الأب. لماذا؟ لأن طاعة الأب ليست بواجبة في جميع الأمور، لأنه يحتمل أن يأمر الأب ابنه بالمعصية، وهذا بخلاف الأنبياء، الأنبياء لا يأمرون من أرسل إليهم بالمعصية، طاعتهم مطلقة، لا يأمرون إلا بما فيه سعادة الإنسان في دار الدنيا وفي دار الآخرة. بل الأنبياء والأوصياء أرأف بالعباد من الأم الحنون بولدها، أرأف بالعباد من الأم الحنون بولدها. يقول تبارك وتعالى في سورة التوبة 128: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. سورة التوبة 128: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لأمير المؤمنين: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أي الأبوة الروحية والنفسية. يعني أكو واحد يجي ينحي أباه من منصبه، يقول له أنت مو أبوي. أمير المؤمنين كان الأب بعد رسول الله، فيأتي من يتجرأ ويتجاسر على أمير المؤمنين ويفعل ما يفعل، وبالتالي تنحرف هذه المسيرة، ولحد هذه اللحظة تعاني البشرية بأكملها من ذلك الانحراف الذي حصل في بداية تلك الدعوة. إذن النبي الإمام له الأبوة الروحية والنفسية. نأتي إلى النقطة الثالثة، أنه النبي خالي من المعايب النسبية، يعني في نسبه هل توجد في عيوب؟ هل توجد عيوب في نسب النبي؟ أحكي مطلقا وليس في خصوص نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نعتقد بوجوب أن يكون الأنبياء طاهري الولادة، طاهري الولادة، أي لا يكونوا أولاد زنا. لماذا؟ لكي لا يوجب تنفير الناس عنهم، لأن الناس إذا تنفرت عن الأنبياء، يعني لا يعقل أن الله يرسل ابن زنا للناس،
لأن الناس لا تستمع له، لا تقبل عليه، لا تأخذ برأيه، هذا بخلاف الغرض الإلهي. لأن الغرض الإلهي هو إرسال الأنبياء لهداية الناس، فكيف يرسل لهم شخص فيه مثالب أو فيه عيوب؟ يعني هسه أقرب لك المعنى بمثال حسي بسيط. يصير أنت تعزم صديقك، أحد أصدقائك المؤمنين، ترسل له شخص منحرف، تطلع بالشارع تعرف أكو شخص منحرف وفي عيوب كثيرة، روح قل له، روح قل لفلان أنت معزوم عندي اليوم بالليل، ايش تتصور يجيك هذا؟ ونافل الغرض، يقول لك أنت شنو غرضك؟ أنت داعي غير يجيك هو يحضر ببيتك تعشى أمك، أنت ترسل له هذا السيد يقول لك شنو أنت داز لهذا؟ شنو تريد هيني؟ واقعا أنه مرفوض عقلا. فالله تبارك، فإذا كان يقبح هذا والله تبارك وتعالى لا يرسل شخص فيه مثالب وفيه معايب. لماذا؟ لأن الوليد يحمل الصفات الوراثية. يعني من نقول ألا يكون ابن زنا، هذا من آدم إلى رسول الله، من آدم أحكي إلى رسول الله، لأنه فيه صفات وراثية. هذه الصفات الوراثية لها تأثير كبير في تكوين الشخصية الإنسانية وما تحمله من خصال ومزايا. الطبرسي من علمائنا قدس سره يقول في تفسير قوله تعالى في سورة الشعراء 219، شوف الاستدلال، سورة الشعراء 219 يقول تبارك وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء 219: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. معناه تقلبك في الموحدين من نبي إلى نبي، كل أنبياء رسول، كل أجداد رسول لهم موحدين، حتى أخرجك نبيا. معناه تقلبك في الساجدين أي من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام يقولون في تفسير هذه الآية: في أصلاب النبيين، يعني رسول الله انتقل في أصلاب النبيين نبي بعد نبي، حتى أخرجه الله من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم عليه السلام. هذا هو اعتقادنا. والمجلسي أيضا من علمائنا قدس سره يقول: اتفقت الإمامية رضوان الله عليه على أن والدي الرسول وكل أجداده إلى آدم كانوا مسلمين، بل كانوا من الصديقين، أما أنبياء مرسلين أو أوصياء معصومين، ولعل بعضهم لم يظهر الإسلام لتقية أو لمصلحة دينية، ولكن بعضهم لم يظهر الإسلام إما لتقية أو لمصلحة دينية. وروية كما في بحار الأنوار المجلد 15 واعتقادات الصدوق صفحة 110 أن عبد الله وعبد المطلب كانوا حجج الله، وأبو طالب كان وصي. الآن هم على اعتقاد أهل السنة يكفرون أبو طالب. هذا هو اعتقادنا. النبي له مقولة أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين: ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا. يعني من آدم، ولا سجود، في بعض الروايات سجود الملائكة لآدم كان كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الموجود في صلب آدم، فيقول: إلى أرحام المطهرات حتى أخرجنا الله تعالى في عالمكم هذا. فهذا دليل على أن أباء رسول الله كانوا مؤمنين، لأنه لو كان فيهم كافر لما استحق الوصف بالطهارة، لأن الكافر ليس بطهر. احنا عندنا يقول تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. إذن فحكم بحكم هاي الآية على الكفار بالنجاسة، والرسول الكريم لما قضى على آبائه على 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 أجداده وآبائه بالطهارة كلهم وصفهم بذلك، فهذا دليل من رسول الله على أن آبائه كلهم مؤمنين. هسه نحاول تكمل التطبيق هذه العبارة. قال: كما يجب أن يكون طاهر المولد أمينا صادقا على الصفات، منزها عن الرذائل قبل بعثته أيضا، يعني قبل البعثة وبعد البعثة، قبل البعثة وبعد البعثة. ليش؟ لكي تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس، ولا يكون خلافا للغرض الإلهي، بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم. قال: عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم. اتفقت الأمة الإسلامية على وجوب الاعتقاد بكل أنبياء الله. الله أرسل أنبياء كثيرين. الإمامية تعتقد وتتفق على وجوب الاعتقاد بكل الأنبياء، بجميع ما جاءوا من شرائع، بجميع ما جاءوا من رسالات، لا يجوز التفريق بينهم أبدا. نعم، هناك تفضيل بعضهم على بعض لأنه فوق كل ذي علم عليم. أكو بالنسبة للأعلمية أكو تفضيل، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، إذن درجات الأنبياء أيضا متفاوتة. إذن يجب الاعتقاد بالأنبياء جميعا، يعني هذا اعتقادنا، لا يكفي الاعتقاد بالبعض دون البعض الآخر، لا يكفي الاعتقاد بالبعض دون البعض الآخر. إنكار حكم من أحكامهم النازل عليهم يعد إنكار بمثابة إنكار حكم الله، سواء كان في التوراة أو في الإنجيل. لا يجوز توهينهم، لا يجوز البخس بحقهم، لا يجوز الاستخفاف بمقاماتهم، لا يجوز سبهم. كل هذه الأمور موجبة للخروج من الدين، كل هذه الأمور موجبة للخروج من الدين، لأن إنكار واحد منهم يستلزم إنكار ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي أخبرنا، وهو الصادق، وهو الأمين، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هسه ما صدر الذي يصدر في كفر بعضهم أو في نسبة بعضهم إلى عدم بعض الأمور كما في كتب أهل السنة، يعتبر هذا من الكفر، بل من الكفر الصريح. يجي هنا سؤال ونختم هذه العقيدة، لأن ما عندنا بها شيء: هل يجب الاعتقاد بالكتب المنزلة عليهم؟ يعني هل نعتقد بالتوراة؟ هل نعتقد بالإنجيل؟ الشريعة الإسلامية تعتقد بصحة الكتب المنزلة عليهم. هل يجب أن الاعتقاد بالكتب المنزلة عليهم؟ الجواب نعم، نحن نعتقد بصحة الكتب المنزلة عليهم، لكنه الموجود الآن في أيدينا من التوراة أو من الإنجيل لا نشك بكونهما محرفين. يعني ما نشك أنه هذه الكتب الموجودة الآن من التوراة والإنجيل كتب محرفة عن النسخ الأصلية، ولذلك في الروايات أن عيسى عندما ينزل سلام الله عليه سيظهر التوراة. والدليل نعم كتبهم محرفة، الدليل على ذلك أنه يوجد فيها تناقضات كثيرة، ويوجد فيها اشتباهات كثيرة، يوجد فيها اختلافات كثيرة، وهذا هذه الاشتباهات وهذه الاختلافات تسقطها عن الحجية، تسقطها عن الحجية. نعم هناك بعض الفقرات في هذه الكتب لم تصلها يد التحريف، أكو بعض الفقرات لم تصلها يد التحريف، لكنها غير مشخصة لكل أحد، يعني ما حد يقدر، يعني فقط العالم المتخصص هو الذي يعرفها، أو الذي ورد ما ورد منها في تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن أكو روايات أئمة أهل البيت أشارت إلى هذه الفقرات، فإحنا نقول الذي ورد عن أئمة أهل البيت وأشار إلى هذه الفقرات في التوراة والإنجيل نحن نعتقد بصحته، أما بعض الفقرات لا يستطيع أحد أن يشخصها ولا نعتقد، يعني نبقى في حيرة وفي شك، وبالتالي تسقط عن الحجية. قال: نؤمن على الإجمال إجمالا بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق، كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم. وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة. يعني للأسف بعض المؤمنين يحاول أن يستهزئ بعض الأنبياء، يعني أو يحاول عندما يذكر بعض الأنبياء يذكرهم بصورة بشكل محترم، هذا ترى من الكفر والزندقة، لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم. أما المعروف أسماءهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم، هو بالقرآن ما ذكرهم كله 124 ألف نبي ما ذكرهم كله، فيجب الإيمان بهم على الخصوص، ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع وأنكر نبوة نبينا بالخصوص، لأنه هو الذي أخبر عنهم وهو الذي صدقهم. وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم. وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس فقد ثبت أنهما محرفان. عما أنزلا بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل والزيادات والإضافات بعد زماني موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع، بل الموجود منهما أكثره أو كله موضوع بعد زمانهما من الأتباع والأشياع. قال: عقيدتنا في الإسلام يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.